السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين المعصومين المنتجبين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى، لا إذا بالقبة النوراء يشكو أسفا، قائلا يا جد رسم الصبر عن قلبي عفا، لمصاب أنقض الظهر وأوهى المنكب، جد من بعدك صفو العيش بالأكدار شيب، وأشاب الهم راسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع، يا حبيبي يا حسين ولدي، ستذوق الموت ظلما ظاميا في كربلا، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا، صدرك الطاهر بالسيف يحز الوججين، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وصدق نبينا محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. إكمالا لما مضى وإشارة إلى ما قدمناه في الأمس، أن القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم، لكن كيف يهدي؟ القرآن هو مجموعة من الصحف، مجموعة من الأوراق، ومكتوب عليها آيات. هل عندما تقول الآية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني بس واحد مثلا يأخذ هذا المصحف الشريف ويفتح المصحف ويقرأ والمصحف هكذا أوتوماتيكيا يهدي هذا الإنسان، وهل الهداية هذه هي هداية بمعنى إيصال الإنسان إلى الغاية، وتعريف الإنسان بالتكاليف الشرعية مثلا والأمور التفصيلية في الشارع، ولا الهداية هذه هداية فقط إرشادية، يعني مثل اللافتة اللي توضع على الطريق، اللافتة هذه إرشادية ما توصل إلى الغاية، فقط ترشدك تقول لك طريق مكة من هذه الجهة، طريق مثلا البحرين من هذه الجهة، لافتة إرشادية. إذا تواصل الطريق تصل إلى الغاية، توصل إلى الغاية المنشودة. أما إذا لا ما اتبعت هذه اللافتة الإرشادية قد تنحرف يمينا وشمالا. وهل القرآن يهدي للتي هي أقوم بدون ضميمة أم يحتاج إلى ضميمة؟ إذا يحتاج إلى ضميمة ما هي هذه الضميمة؟ مع التأمل نلاحظ أن القرآن نفس القرآن يرشد إلى وجود ضميمة تقوم ببيان المراد في الآيات المباركة، علشان الإنسان لا يظل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، في المرتبة الأولى يتلو عليهم آياته ويزكيهم، المرتبة الثانية شنو؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعني إذا نزلت الآية المباركة على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هذه الآية فيها حكم شرعي، آية تصير أحيانا ناسخة، أحيانا تصير الآية تتعلق بقضية شخصية بحادثة معينة، أحيانا تتعلق بأحكام مطلقة، أحيانا هذه الآية تحتاج إلى 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 بيان أكثر. دور النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقوم ببيان المراد من هذه الآية ويعلمهم الكتاب والحكمة، يرشدهم إلى مقاصد الكتاب، يعلمهم أحكام الكتاب. أيضا القرآن يطرح في عدة آيات أخرى أن البيان، بيان المراد، البيان التطبيقي للآية يوكل إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، مثل آية الصلاة وآية الوضوء والحج والأحكام الأخرى، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، يبين للناس حتى الآيات التي في ظننا احنا، في ظن احنا ان الآية واضحة ما تحتاج الى بيان اكثر، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، بعد ايش اكثر من هذا وضوح؟ بعض الصحابة يجي للنبي الاعظم صلى الله عليه وآله، جابر بن عبد الله الانصاري يجي للنبي يقول له يا رسول الله عرفنا الله ورسوله، شلون نطيع لله؟ علمتنا، عرفتنا، عرفنا الله والرسول، لكن من هم أولي الأمر الذين فرض الله طاعتهم؟ لأن بكرة كل واحد يجي يرجع على رقاب المسلمين، يصعد على أكتاف المسلمين ويقول لهم أنا ولي الأمر، من هم هؤلاء المعنيين الذين أوجب الله طاعتهم وقرن طاعتهم بطاعته؟ من هم هؤلاء؟ فيقول له يا جابر هؤلاء أولي الأمر، هم خلفائي وأئمة المسلمين من بعدي، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، عدد لأسماء الأئمة واحدا بعد الآخر، يقول له هؤلاء المعنيين بأولي الأمر. زين، إذا كان وظيفة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله اليوم نزول الآيات المباركة يبين للناس اللي عاشوا في زمان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يعني جيل الصحابة الطليعة، النخبة عبر عنهم، الصفوة عبر عنهم، هل عرفوا القرآن واهتدوا بدون هذا البيان؟ يعني بس قراءة قرآن يقول لهم نزلت السورة الفلانية أو الآية الفلانية ويهتدون، أو يختلفون في الأعم الأغلب ويرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ما في، ترى ما في آية في كتاب الله نزلت ولوحدها اهتدى الناس بدون أن يرجعوا في زمان نزول الوحي مع وجود القرائن المحيطة بهذه الآية، لازم يرجعون للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. زين، إذا الجيل الثاني اللي بعدهم يصيرون أولى في قضية عدم فهم المقصد والمراد، الجيل الثاني يحتاجون أيضا إلى من يبين، يقولون تعالوا ما يحتاج، العلماء موجودين، عندنا صحابة وعندنا تابعين وعندنا التابعي التابعين، ما يعني مو بقحط اللي حافظين القرآن ايش كثرهم، فنضع يدنا على رأس أي واحد من هؤلاء ونقول له تعال بين لنا المراد من هذه الآية أو تلك. هنا تكمن الطامة، يعني إذا واحد يروح لأي شخص يفتح له المصحف يقول له تعال أنت بما أنك من تابعي التابعين أو بما أنك من التابعين أو من الصحابة تعال اقرأ علمنا هذه الآية ما المراد منها. هذه الإشكالية تبرز وتظهر عندما ظهرت تلك المدارس المختلفة والعقول المختلفة، فتحت البلاد ودخلت حضارة جديدة واختلطت الأقوام والمفاهيم، فنشأ عند المسلمين هذه الحاجة الملحة لبيان الآيات، حتى الآيات الواضحة، حتى هذه أن ظواهر القرآن حجة، حجة يعني في الجملة، يعني أنه الظاهر من الآية شيء لكن احنا محتاجين مع هذا الظاهر محتاجين أيضا إلى بيان. لذلك أحد المؤمنين بالأمس أشار إلى هالقضية أن الآية اللي إحنا قرأناها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يمكن أن تكون من أكبر الأدلة على وجوب الإمامة، الإمامة الإلهية، الإمامة الإبراهيمية، يعني لا بد من وجود من يقوم على هذا الأمر في بيان القرآن الكريم، في بيان مقاصد القرآن الكريم. وفعلا هو هذا الذي أشار إليه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض، في رواية لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيه الهدى والنور في بعض الألفاظ، وعترتي أهل بيتي وقد أنبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يعني خط الهداية والأمان من الضلال أولا القرآن الكريم، الثقل الأكبر وإلى جانبه الثقل الأصغر وهم العترة الطاهرة. خلنا أخذ بس مثال على سبيل الاختصار، أنه مثلا في زمان التابعين أو تابعي التابعين، لأن هذا مهم، يعني واحد اسمه عامر بن عبيد، عامر بن عبيد هذا شخصية كانت معروفة في الأوساط في ذلك الزمان، في زمان الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. عامر ابن عبيد ينتقي بعض الآيات اللي يمكن أن يحتمل أن يصطاد منها شيء. يوم من الأيام سأل الإمام الباقر سلام الله عليه، قال: يا ابن رسول الله، أسألك عن هذه الآية، ومن يحلل عليه غضبي، ما غضب الله؟ علشان نعرف أن احنا محتاجين إلى عدل الكتاب، إلى الأئمة المعصومين. لما تيجي هالإشكالية، هذه مسألة في علم الكلام والعقائد من المسائل الشائكة. الله سبحانه وتعالى يرضى ويغضب، شلون رضى الله، شلون غضب الله؟ بعضهم يروح يصور لك الإله من ظواهر آيات يد الله فوق أيديهم، يقول إيه له يد تليق بجلاله، خمسة أصابع فيها أو ستة اختلفوا، كلتا يديه يمين هم بعد، يد واحدة ولا ثنتين ولا أكثر اختلفوا، جنب وحاق ووجه وفي صورة شاب أمرد وما أدري. شوف هالصورة هذه النمطية اللي شكلها هذا المسكين من خلال بعض ظواهر الآيات المباركة، ويحيل نفسه إلى مخلوق مثله وقاعد على العرش، والعرش يأط كأطيط الرحل الجديد، ولابس حلة خضراء وفي رجليه نعلان من ذهب، هذا السلسلة هذه، ويأتي يوم القيامة ويضع قدمه في النار وقط قط إلى آخر هذه السلسلة اللي تسمعها في هذا الباب الشائك، في هذا الباب الحساس المهم. من هو اللي ينزع، من هو اللي يرجع هذه الآيات إلى معناها الحقيقي، معناها المراد؟ الإمام الباقر التفت إلى عمرو بن عبيد، قال له: يا ابن عبيد، لا تذهب بك المذهب، لا تروح إلى هذه الجهة. غضب الله، الغضب عندي وعندك، شنه الغضب عند الإنسان؟ إذا غضب من شيء تنتفخ أوداجه، يحمر وجهه، عيونه كذا، يقوم ينافخ، يقوم يرتعد من الغضب، هذا حالة الغضب اللي تعتري الإنسان هذه. فإذا تقول الله يغضب والآية تقول ومن يحلل عليه غضبي، يعني الله يغضب مثلنا، يعني احنا يصير مثلنا، يعني يعتريه التغير والانفعال وكذا ويصير الصوت. قال للإمام: لا تذهب بك هذه، وين تروح؟ يعني انت تحيل نفسك على مخلوق مثلك. الآية معناها من يحلل عليه غضبي، يعني عقاب الله، غضب الله عقاب الله. ومستحيل أن يكون مقصود الآية هذا الذي وقع في ذهنك، هذا اللي احنا نقول محتاجين إلى أهل البيت في كل زمان وفي كل مكان، إلى جانب وجود القرآن حتى يأخذنا إلى فهم أهل البيت، يأخذوننا إلى الفهم الصحيح من كتاب الله عز وجل. في بعض الأحيان بعضنا يتساءل، يقول: متى طبق القرآن الكريم؟ في أي مرحلة من مراحل التاريخ السابق؟ في زمان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ هذا بلا إشكال أن القرآن طبق بما يسع ذلك الوقت، ذلك الزمان. يعني التطبيق القرآني، تطبيق القرآن كشريعة في زمان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، بحيث اللي يتسع ذاك الزمان، ثم تأتي أحكام بعد ذلك أوكل بيانها إلى أمير المؤمنين، ثم إلى الأئمة، إلى الإمام الحسن، إلى الإمام الحسين، وهكذا في كل زمان يكون إمام معصوم مفترض الطاعة، لا يشتبه، لا يخطئ، لا يلتبس عليه الأمر، يقوم إلى جانب كتاب الله يبين للناس مقاصد القرآن الكريم. شوف كلام الإمام الحسين سلام الله عليه، عشان لا أطول عليكم، موقف للإمام الحسين سلام الله عليه، قال لمروان بن الحكم: يا أبا عبد الله، أعرفك النصيحة، أنا جاي أنصحك، بايع ليزيد فإن في ذلك سلامة دينك ودنياك. هل مشهد الإمام الحسين سلام الله عليه قال: لعمري ما الإمام إلا العامل بكتاب الله. يعني الإمام المفترض الطاعة هو ذلك الشخص العامل بكتاب الله، يعني الذي يطبق كتاب الله. احنا لو رحنا نبحث عن هذا النموذج الذي اشار اليه الامام الحسين سلام الله عليه، يعني من يعمل بكتاب الله؟ من هو الامام الذي عمل بكتاب الله او يعمل بكتاب الله ولا يشتبه ولا يخطئ ولا ينسى ولا يسهو ولا تختلط عليه الآراء ولا تختلط عليه الآيات ولا يدخل المتشابه في المحكم ولا يدخل الناسخ في المنسوخ ولا يدخل العام في الخاص؟ من هو هذا؟ من هو؟ ابن عباس مثلا، أبو حنيفة مثلا، فلان فلان، من هو؟ من هو؟ لا يمكن، لا يعقل أن يوجد توجد هذه الشخصية إلا في أولئك الذين شهد القرآن لهم بالعصمة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذين اللي يعرفون القرآن، هذين اللي يطبقون القرآن. ولذلك الإمام الحسين سلام الله عليه لما رأى الشرع الشريف مضيعا وحبال دين الله عدن رثاثا وبني أمية في العباد تحكموا ويزيد أفسد في البلاد وعاثا، أما العراق على النجائب طالبا حقا له من جده وتراثا، في فتية شم الأنوف ضراغ من هم خير من شد الإزار ولاثا. فتية ترى اللي ويا الإمام الحسين، ترى مجموعة من الشباب أكبرهم مسلم ابن عقيل، وبعده في كذا يأتي أبو الفضل العباس، وإلا البقية كلهم في ريعان الشباب. ثلة من الشباب أحاطوا بأبي عبد الله الحسين، انتزعهم من المدينة ومضى: سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما، فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغم. سحب هالمجموعة وداهم إلى شاطئ الفرات، هناك قدمهم أضاحي لهذا الدين، فداء لهذا الدين، وكانوا كالبدور الطالعة. الإمام زين العابدين لما دخل إلى تلك الدور، إلى تلك البيوت، وشاف ذيك المحاريب خالية من أهلها، خالية من كان يحييها عبادة ودعاء وصلاة وقراءة قرآن، صاح، وهذا لسان حال الإمام: ألا لا تزين الدار إلا بأهلها، على الدار من بعد الحسين سلام. أبو حمزة الثمالي يقول له: سيدي، أما أنا لحزنك أن ينقطع؟ القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة. اختنق بعبرته: يا أبا حمزة، هل ذبح الأطفال لنا عادة؟ يقول له: قلبي يا أبو حمزة ترى تفتت ذا مثل المصيبة اللي دهتنا، ما حد انصاب ذيك الأقمار اللي بمنازلنا يزورون والليل كل من العبادة ما يفترون سبعة وعشرة الفارقتهم كلهم غصون في فرد ساعة واستدوهم حر التراب لو شفت جسم اللي على المسنات مطروح وذاك الشباب اللي بصباح العرس مذبوح ولو شفت الأكبر ما لمتني بكثرة النوح ما خلت لنا كربلا شيخ ولا شاب بعيني رأيت حسين بيد الطفل منحوق وام الرباب تعاينه ودموعها تفور وقلوبنا فتب وانينا وعينا تدوء كل ما طلع لنا بدور بالمعركة غاب وما المصيبة الهيجة تحزني علي عاين الصدر حسين تحت الأعوج حرق وخيمنا وركبا وزينب مطية شحكي يا ابو حمزة وش عدد لك من مصاب قال لا يا ابن بنت النبي راعي السيادة صار الجتل لكم يا هل هالبيت وانتو كرامتكم من الله الشهاد معود على كثر المصايب يا ابن الأطياب قال لو أما المصيبة الهيجة نوحي وحنيني الأطفال تتصارخ عن شمالي ويميني والرأس عندي زيد هرب قبال عين بالخيزر أنا كسر براس ابن الأنذار يصيح واذله أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أني أسألك بالوحدانية الكبرى والمحمدية البيضاء والعلوية العليا وبجميع ما احتججت به على عبادك وبالاسم الذي حجبته عن خلقك فلم يخرج منك إلا إليك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تعجل فرج محمد وآل محمد وأن تمن على مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة والعافية اللهم شافي مرضانا واغني فقراءنا واقض حوائجنا ويسر أمورنا وتقبل أعمالنا واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم تقبل من المؤسسين أعمالهم اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين في كل مكان اللهم رد كيد الكائدين إلى نحورهم اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين إلى أرواح والدينا ووالديكم ومن مات على الإيمان ومن بذل له العمل نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات